بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرح كتاب كشف الشبهات و سلسلة التأصيل العلمي التي نقف معكم في كل لقاء من لقاءات هذا الكتاب حول بعض الشبه التي شبه بها أعداء التوحيد في هذا الجانب. ووقفنا معكم عند الشبهة التي كانت في الدرس القادم، ووصلنا معكم إلى الجواب السادس من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويقال أيضا، هذا هو الجواب السادس، إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المسح واللعب. هذا هو ملخص الجواب السادس الذي ذكره المصنف. أولا أحبة الكرام، أنتم تعلمون على أن هؤلاء أدلوا بشبهة، وهي قولهم: كيف تكفرون وتحكمون بالشرك على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يزكي ويصوم ويحج، ويعني يؤمن بأركان الإيمان ويؤمن بأركان الإسلام؟ فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأجوبة، وهي خمسة أجوبة، وهذا هو الجواب السابع على هذه الشبهة. وقد يقول قائل: لماذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا أطال في الجواب على هذه الشبهة؟ لأن هذه الشبهة هي أقوى ما لدى القوم من الشبهات، فإذا دحضت وردت وأبطلت فإن ما دونها ماذا بعد ذلك أسهل وأسهال. يقول رحمه الله تعالى: قال: ويقال إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل وغير ذلك. إذا أنتم كنتم تقولون أن الأولين لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وبين تكذيب ماذا الرسل، فنحن نقول لكم إن العلماء من جميع المذاهب ذكروا على أن المسلم الذي يأتي بشهادة التوحيد ويأتي بأركان الإسلام ويأتي بأركان الإيمان، هذا المسلم على حد قولكم واستدلالكم المفروض أنه إذا أتى يعني بكلمة التوحيد وأركان الإسلام والإيمان الظاهرة، على قولكم هذا المفروض أن هذا لا يكفر مطلقا. فإن قلتم لا، ليس هذا هو قصدنا، فنقول لكم: إذن ما معنى باب حكم المرتد الذي ذكره العلماء؟ هذا الباب أحبة الكرام هو للمسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وهذا يدل على أن المسلم قد يأتي بناقض من النواقض، أو يأتي بكفر من أنواع الكفر، سواء كان اعتقاديا أو كان عمليا، سواء كان يتعلق بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أو بهما جميعا، أو أتى بما يضاد الإسلام من أصله، أو أتى كذلك بما يضاد أركان الإيمان، أنه يخرج من ملة الإسلام. والمرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وقد ذكر العلماء أنواعا من المكفرات في كتبهم، واختلفت المذاهب في ذلك من أصحاب الأئمة الأربع. وكذلك لو رجعتم إلى كتب الفقهاء لتجد أنهم ذكروا أنواعا من المكفرات منها تتعلق بالاستغاثة بالقبور أو بالأضرحة أو بالدعاء حولها والطواف حولها. ومن كل مذهب من المذاهب توجد أقوال جمعها العلماء لسادات وأئمة تلك المذاهب، كلهم كفروا من عبد غير الله واستعان به واستغاث به أو توكل على غيره. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم نقلوا إجماع العلماء في كل مذهب من المذاهب ماذا؟ على التصريح بذلك، وإن كانوا قد يختلفون في الألفاظ ولكن مؤداهم ماذا؟ واحد. إذن العلماء ماذا؟ مجمعون على ذلك. ثم قال ذكروا أنواع كثيرة. نعم، لو رجعتم حتى أن بعض المذاهب وخاصة المذهب الحنفية مثلا اشتهروا على أنهم يتساهلون حتى في التكفير، تجد أنهم قالوا لو قال الرجل مصيحف أي تصغير مصحف قالوا فإنه يكفر بذلك. والمكفرات أحبتي الكرام عند العلماء على أنواع كثيرة، ثمة مكفرات قولية، وثم مكفرات عملية، وثم مكفرات بالاعتقاد، وثم مكفرات تحتاج إلى إقامة حجة، ومنها ما لا تحتاج إلى إقامة حجة عند بعض العلماء، وهو ما كان إنكاره معلوما من الدين بالضرورة أو ما لا يسع جهله، ومنه ما لا يحتاج إلى إقامة حجة، ومنه ما يحتاج إلى إقامة حجة. فهذا التنوع أحبتي الكرام عند العلماء في أنواع التكفير وأنواع المكفرات يدلك على أن العلماء منذ العهد القديم لم يتساهلوا مطلقا في إتيان المسلم بأي ناقض من أنواع التوحيد، بل نصوا على أن هذه النواقض وتلك المكفرات لا شك على أنها مبنية على مخالفة النصوص. ولذلك الصحابة حكموا على المرتدين بالردة ولم يأتي ويقولوا هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك النصوص دلت على أن المسلم يعصم دمه وماله، لكن ماذا؟ بحقها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء كذلك وضعوا ضوابط كثيرة في كتبهم للتكفير من شروط وضوابط وقيود، ومن الذي يكفر، وما هي شروط العالم الذي يطلق التكفير، وأنواع الشبهة وطرق إزالتها، ومعنى إقامة الحجة، ومن الذي يقيم الحجة. إذا كان المسلم، هنا الإشكال أحبتي، إذا كان المسلم أصلا لا يكفر بعد إسلامه، فلماذا العلماء وضعوا ذلك كله؟ لماذا وضعوا التكفير ضوابط وشروط وقيود وموانع، ووضعوا شروط في العالم، وجعلوا كتبا بأكملها خصصوها لأحكام الردة؟ وأنتم عندكم المسلم إن أتى بالمكفرات القولية والاعتقادية والعملية، إذا كان أتى بها وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا ينكر البعث ويؤمن بالرسول، فليفعل من المكفرات ماذا؟ ما شاء. والعلماء أحبتي من كل مذهب إنما وضعوا هذه الضوابط كما قال العلماء حماية للشريعة وصيانة لها من أن يتقحم المكفرات المسلم ويتساهل بها. ولو أن العلماء لم يذكروا تلك الضوابط ولم يدعوا تلك القيود لأصبح المسلم يتجرأ على سب الله ورسوله، ويتجرأ كذلك على الإتيان بالمكفرات، ويشكك في المعتقدات، وينكر الغيبيات، ويأتي بالمكفرات والموبقات دون وجل ولا خوف، ويعبد غير الله، ويسجد لهؤلاء القبور والأضرحة، ويطوف حولها، ويأتي بنواقض الإسلام من الشرك والكفر والتحاكم إلى الطواغيت، ويأتي كذلك ويأتي بالمكفرات الكثيرة دون يعني وجل ولا خوف، لأنه مهما فعل فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال المصنف هنا قال أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، كما ذكر رحمه الله تعالى دون قلبه أو كلمة يذكرها على مدح المزح واللعب. العلماء أخبروا أحبتي وهذا تكلمنا عنه في شرحنا على كتاب التوحيد أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته يعتبر من الشرك ومن الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا استجمع الشروط والضوابط التي ذكرها العلماء لذلك. قال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وهؤلاء في المنافقين أحبتي الكرام. والشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر هؤلاء على سبيل الأمثلة. وكلنا يعلم أن العلماء مختلفين هل كانوا منافقين أصلا أو لم يكونوا منافقين، أم أنهم كانوا يعني مسلمين حقيقة الإسلام ثم بعد ذلك بسبب هذه الكلمة ماذا كفروا بعد إسلامهم، حيث جعل الكفر هنا بعد الإسلام. وهذا يدل على أن الإسلام ظاهر وعند العلماء أنه كان باطن، وأن هؤلاء ليسوا بمنافقين وأنهم أتوا بما يوجب التكفير. وبعض أهل العلم قالوا كفروا أي ظاهرا كفروا باطلا بعد إسلامهم ماذا أو إظهارهم الإسلام ماذا باطنا. ولذلك بعض العلماء أخذ من هذه الآية دليل على أن الاستهزاء بغير الله الاستهزاء بالله أو آياته أنه يعتبر كفرا، وأن الاعتقاد الباطني لا ينفع إذا كان إذا أتى بمكفر في ظاهر لفظه ولو لم يعتقده. وبعض العلماء قال لا، الاستهزاء الظاهر باللسان إن لم يتبعه يعني اعتقاد في الباطن فإنه ماذا فإنه لا يكفر بذلك. وكلا القولين مأثور عند أهل العلم. ولذلك المصنف قال أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون. وهذا دليل أحبة الكرام على أن الجهاد والصلاة وغيرها من شعائر الإسلام إنما تمنع عصمة الدم في الظاهر، أما إن أتى بما يناقضها فإنه ماذا فإن الجهاد والصلاة ونحوها لا تنفع مع وجود بعض أنواع ماذا المكفرات. قال وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. قال فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنها قالوها على وجه المزح واللعب. هؤلاء أحبة المنافقين الذين ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآيات تكفيرهم إنما وقع بسبب استهزائهم بالله جل وعلا وآياته ورسوله عليه الصلاة والسلام، دل على أن المسلم الذي ظاهره الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله إذا استهزأ بآيات الله ورسله أو استهزأ بآيات الله الشرعية فإنه يكفر بعد إسلامه. وهذا التعليق أحبتي الكرام تعليق يقاس عليه سب القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يقبل فيه ماذا عند اعتذار عند بعض أهل العلم وإن لم يعتقد ذلك، وإن لا يقبل فيه عند أهل العلم إن صرح بأنه ماذا لم يعتقد ماذا ذلك. أما إن صرح بالاعتقاد فهذا لا إشكال في كفره بعد إسلامه، إنما قال أنا كنت والله أمزح ألعب لم أقصد قلبي لم يعتقد هذا الاستهزاء، فإن هذا في ظواهر الآيات أنه لا يقبل منه. قال بعدها مبينا قال فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون؟ نقول نعم، لأن النصوص الشرعية دلت على هذا الكفر، ودلت كذلك على أن المسلم الذي يأتي بشهادة التوحيد ويظهر الإسلام ويأتي بالشرك ويأتي بأحد أفراد الشرك، دل هذا على عدم حقيقة وجود ماذا؟ الإسلام. وأن المسلم مهما بلغت منزلته إذا أتى ببعض المكفرات التي تخرج من الإسلام من أصله، أو أتى بما يضاد الإسلام في أساسه، أن هذا يحبط عمله وأنه يقع ماذا؟ في الشرك. قال ومن ثم تأمل جوابها: فإنه أنفع ما في هذه الورقات. نعم أحبتي الكرام، ثم انتقل المصنف بعد ذلك أحبتي الكرام إلى الجواب الثامن، وهو الجواب الأخير عن هذه الشبهة. قال ومن الدليل، أي الدليل الثامن، قال أيضا ما حكاه الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم، أنهم قالوا، وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها ماذا؟ كما لهم ماذا؟ آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط يا رسول الله، فحلف رسول الله أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا ماذا؟ ذات أنواط. أحبتي المصنف رحمه الله ذكر هنا مثالين عظيمين يدلان على أن وقوع المسلم في الشرك أو في الكفر هذا لا ينبغي السكوت عليه، فإن له حالتين: الحالة الأولى أن يقع في هذه المكفرات وهو جاهل لها، غير عالم بها أو غير قاصد أو منتبه، أو وقع في الخطأ بغير قصد أو عمد، فهذا حكمه على أنه ينبه في ذلك. وأما الحالة الثانية أن يقع فيها مع علمه بكفرها وعلمه بها واستهتاره بالوقوع فيها، فهذا له حكم آخر. فالله جل وعلا قص علينا قصة بني إسرائيل وهم مع تقواهم وصلاحهم وعبادتهم لله جل وعلا وإسلامهم بموسى، أن هذا الإيمان وذلك الإسلام لم ينفعهم لما وقعوا في الشرك وطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. طلبوا العكوفة عند الأصنام والتماثيل، كما أن من كان قبلهم من الكفار يطلبون من هذه الأصنام وتلك التماثيل، فأخبرهم موسى أن هذا بعينه هو عين الشرك بالله جل وعلا، وهذا يدل على أن المسلم لا ينبغي أن يقال أنه مسلم أو أنه موحد. يعني موسى لم يقل لهم: أنتم كنتم معي في التيه ووقفتم معي وهربتم من بني من فرعون وآمنتم بي وهاجرتم معي وصبرتم معي، بل لما حصل ووقع منهم الشرك لم يسكت عنهم موسى عليه السلام، بل وضح لهم وبين لهم خطر ما هم عليه من طلبهم للشرك بالله جل وعلا. وكذلك ناس من أصحاب رسول الله وهم حديثي الإسلام، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى حنين وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، إذن للمشركين أمرين: الأمر الأول العكوف عند الشجرة، ثانيا نوط الأسلحة عند الشجرة رجاء طلب البركة، وكل من هذين الأمرين يعتبران ماذا؟ يعتبران عبادتان مستقلتان: العكوف عبادة، وطلب البركة من الأشجار عبادة ماذا؟ أو تعليق الأسلحة لطلب البركة من الأشجار عبادة ماذا؟ أخرى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول لم يعذرهم في كونهم ماذا؟ في كونهم حديث عهد بإسلام، أو قال كما يقول بعض الناس يا أخي مصلحة الدعوة ألا تبين، مصلحة الدعوة والله أن تسكت عن هذا الشرك رجاء مصلحة أعظم وهي استمالة القلوب أو تقريبها أو يحصل وئام، لا نريد أن نفرق الأمة، لا نريد أن نشتتها. فكثير من الدعاة للأسف الشديد قد تجد أنه يدعو في أماكن فيها قبور وفيها أضرحة وتوجد فيها أنواع من الشرك كثيرة، يعبد من دون الله ويطاف يعني بالقبور والأضرحة، وهو يرى ويسمع، لكنه للأسف الشديد تجد أنه يدرس الفقه ويدرس الطهارة ويدرس لهم السيرة في هذا المسجد الذي قد يعني تكون فيه كثير من الشركيات. وقد ذكر لي بعض الإخوة في إفريقيا أن هذا يكثر، تجد أنهم طلبة العلم يذهب إلى مسجد فيه شعائر الشرك الظاهرة ومع ذلك لا يهتم ولا يبالي ويقول مصلحة الدعوة ونأتألف الناس ولا نفرقهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حنين كان في أمس الحاجة في ذلك الوقت إلى رأب الصدع وإلى جمع القلوب، ويحتاج في ذلك الوقت إلى تأليف أكبر قدر من الصحابة أو ممن دخلوا الإسلام ولا يشرح قلوبهم، ومع ذلك لما وقعوا في الشرك وصرف العبادة لغير الله وطلبوا الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فعلهم ولم يحكم عليهم، حكم على فعلهم بالشرك والكفر وأن هذه الكلمة يكفر ماذا؟ صاحبها. فرجع هؤلاء إلى توحيدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم ماذا؟ تجهلون. وهذا يدلكم أحبتي الكرام على أن المؤمن ينبغي أن يكون لديه فرقان بين في قضايا التوحيد ولا يحامي فيها ولا يماري فيها ولا يتألف القلوب على غيرها لكن يكون التوحيد عنده هو الأساس، والعقيدة التي لا ينبغي أن يكون حولها لا الخلاف ولا الاختلاف ولا يباري ويحابي أحد على حساب هذا التوحيد وتلك العقيدة العظيمة التي ينبغي عليه الثبات عليها، ولو حصل بينه اختلاف بينه وبين الدنيا بأكملها. إنني براء مما تعبدون، هذه هي عقيدة الأنبياء وتلك الرسل، أن قضايا التوحيد لا مجال فيها للعواطف ولا مجال فيها للمحابات ولا مجال فيها كذلك يعني المداراة، فإن التوحيد شجرة عظيمة إذا هدم أصلها انهدم معه كل ثمارها وما يتعلق بها. وفق الله جميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.